إنا وجدنا ربكم أو شبهه، وجدوا حجر ليسوا متأكدين هل هو نفسه أو سبيه له، يقول فأخذناه ومضينا. فيا سبحان الله، عقول منكوسة، عقول منكوسة، انتكاس والعياذ بالله، يذهب إلى حجر، إلى قبة، إلى ضريح، إلى شجر، إلى غير ذلك، ويتعلق بها وهي لا تستطيع نصر نفسها فضلا أن تنصره، ويدع التعلق بالرب العظيم. ولهذا هذه الآية وحدها كافية في إبطال الشرك. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ هذا وحده كافي، هذا وحده كافي دليلا على بطلان الشرك وفساده، وأن المشرك في تعلقه بغير الله في ضياع وفي ضلال وفي ظلم عظيم لنفسه، إن الشرك لظلم عظيم. إذن المصنف رحمه الله ساق هذه الآية الكريمة وجعلها عنوانا للترجمة، جعلها عنوانا للترجمة لأنها دالة على بطلان الشرك، وأن المشرك لا متعلق له، كيف يدعو غير الله، كيف يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد حالها أنها لا تملك شيئا، حتى لو كان الند المتخذ ملكا من الملائكة. وسيأتي عندنا في الترجمة القادمة الأدلة الخاصة بما يتعلق بالملائكة والتعلق بهم. ولو كان أيضا الند نبيا من الأنبياء، ولو كان خير الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، العبادة حق لله. اليوم استمعنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالبشر لا يستحق من حقوق الخالق الرب أي شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أجعلتني لله ندا؟ لا يجعل البشر المخلوق ندا للخالق، فحقوق الخالق للخالق، حقوق الرب له سبحانه وتعالى، لا يعطى غيره منها شيء وإن قل. ويكفي برهانا على ذلك في عدم اتخاذ الشركاء، يكفي هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وقوله ما لا يخلق شيئا ينطبق على الملائكة ولا لا؟ قوله لا يخلقون شيئا ينطبق عليهم أو لا ينطبق؟ ينطبق على الأنبياء وإلا لا؟ الأولياء، الأشجار، أيا كان، كل من يدعى من دون الله أيا كان، الآية واضحة: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن لا يخلق وهو مخلوق، ولا ينصر لا نفسه ولا غيره إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إذن كيف يتخذ شريكا مع الخالق؟
قال: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ثم أورد هذه الآية وهي في المعنى نفسه في إبطال الشرك، في إبطال الشرك وبيان فساد حال المشرك. يقول الله عز وجل الآية التي قبلها، قال: ذلكم الله ربكم، ذلكم الله، من يتذكر؟ ذلكم الله ربكم، قال ذلكم الله ربكم، ثم قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي القشرة الرقيقة التي ملتفة على نواة التمر، الملتفة على نواة التمر. في هذا السياق يبين سبحانه وتعالى أن الذي يدعى من دون الله أيا كان ما يملك القطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والمراد أنه لا يملك شيئا، لا يملك شيئا وإن قل، لا يملك شيئا وإن قل، وأي مخلوق لا يملك شيئا ابتداء إلا إذا ملكه الله تبارك وتعالى إياه. فقوله لا يملكون شيئا أي استقلالا. أما إذا كان بتمليك الله لا فهذه عارية يملكها لوقت محدد ثم تنزع منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالأمر بيده سبحانه وتعالى. الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا كله سياق دال على بطلان الشرك. وذكر الله عز وجل في بطلان الشرك في هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور تدل على بطلان الشرك. الأمر الأول أن من يدعى من دون الله ما يملك من قطمير. والأمر الثاني أنه لا يسمع دعاء من دعاه. والأمر الثاني لو سمع ليس قادرا على الإجابة وتلبية الطلب. ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإذا هذه أمور ثلاثة: لا يملك ولا يسمع ولا يقدر. ولو وجدت هذه الثلاثة في من يدعى استحق أن يدعى، فكيف وهي منتفية؟ لا يملك شيئا ابتداء ولا يسمع من دعاه وليس بقادر على إجابته، فكيف يدعى؟ ثم أمر آخر أن هؤلاء الذين اتخذوا شركاء سيكفرون بشرك من أشرك بهم أو جعلهم شركاء مع الله. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، والكفر هنا التبرؤ، يتبرؤون من شرك هؤلاء. الآن الأشجار، الأحجار، الخيوط إلى غير ذلك، كل ما يتعلق به الناس، كل هذه الأشياء تتبرأ وتكفر بشرك هؤلاء. وكذلك من عبد وهو غير راض من الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، بل الشيطان يتبرأ يوم القيامة ممن اتخذه شريكا ويقف خطيبا في أتباع يوم القيامة يتبرأ منهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى، يعني نفسه سبحانه وتعالى. وأنت هنا لما تقرأ هذه الآية وتقرأ خاتمتها هذه ولا ينبئك مثل خبير، تعطيك هذه الخاتمة قوة ثقة بالكلام وقوة ثقة بالدلائل والبراهين. خذ الكلام من خبير، خذ الكلام من العالم الخالق الموجد لهذه الكائنات. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير، أوجد هذه الكائنات وهو العالم بها. لا ينبئك مثل الخبير، خذ الكلام وأنت في غاية الطمأنينة، خذه وأنت في غاية الثقة، لأنه كلام الخبير سبحانه وتعالى العليم بمصالح العباد، العليم بما يضرهم، العليم بمنافعهم جل وعلا. ولا ينبئك مثل الخبير. إذن هذه الآية كذلك ساقها المصنف رحمه الله لأنها دالة على بطلان الشرك، من جهة أن من يدعى من دون الله لا يملك شيئا وإن قل استقلالا، ولا يسمع دعاء من دعاه ولو سمعه ليس بقادر على أن يجيبه. نعم.
قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ساق هذا الحديث في ذكر أو الإشارة إلى قصة يوم أحد لما قدم المشركون إلى مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاءوا عند وصلوا إلى عند جبل أحد، هو جبل معروف شمال المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان الجبل وهو حجر أصم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحب أصحاب العقول؟ حجر يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحب أصحاب العقول؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولهذا محبته عليه الصلاة والسلام قربة من أعظم القرب، وطاعة من أجل الطاعات، ومما يتقرب به المسلمون إلى ربهم محبة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتقديم محبة على النفس والنفيس، على الوالد والولد والناس أجمعين. ومحبته حقيقتها اتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه وترسم خطاه، ليست محبته عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره وإظهار الأعمال والشعائر التي لم يشرعها ولم يأذن بها، وليست محبته أن يتخذ شريكا من دون الله يسأل مع الله ويستغاث به مع الله ويطلب منه العبادة كما تطلب من الله، ليست هذه محبته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجاء المشركون إلى قرب هذا الجبل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاتهم ومعه أصحابه، ورتب الصحابة وجعل قسما من الصحابة على جبل يعرف بجبل الرماة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تنزلوا من هذا المكان في كل الأحوال، تبقون على هذه في هذا المكان على كل الأحوال، حتى وإن رأيتمونا انتصرنا لا تنزلوا، وإن غلبنا لا تنزلوا، تبقون ثابتين في هذا المكان، لأنه أراد بهم أن يكونوا حماة بإذن الله سبحانه وتعالى لظهر المسلمين حتى لا ينكشف. فالذي حصل أن المسلمون أبلوا بلاء حسنا في مجاهدة الكفار فولوا هاربين، وكان معهم أيضا بعض النساء، كان معهم بعض النساء، جئنا للتشجيع، فولوا هاربين. يقول بعض الصحابة: فرأينا النساء وهن يشددن جريا فارات، كشفنا عن سوقهن وبدت خلاخيلهن يجرين عدوا فرارا. وبدأ الصحابة الذين في المكان يجمعون بعض الغنائم التي، بعض الذين فوق الجبل قالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم قائدهم: وصية النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزلوا من هذا المكان حتى وإن. فالذي حصل أنهم نزلوا، فانكشف الظهر، فجاء جماعة من المشركين من الخلف وعادت الكرة، وحصل ما حصل، وقتل من الصحابة 70 صحابية بعد العودة هذه، قتل 70 صحابية. ثم لما توقفت المعركة، كان أبو سفيان يقول: قتلانا أقل من قتلاكم، وهذه ببدر، قتلانا أقل من قتلاكم وهذه ببدر. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء، يعني ليس قتلانا وقتلاكم سواء. وكان أبو سفيان قبل ذلك وقف وأخذ ينادي في المسلمين: أفيكم محمد؟ سكت وما أحد رد. قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر، فسكت وما أحد رد. قال: أفيكم عمر؟ فما أحد رد. فخاطب أصحابه بصوت، قال: كفيتم هؤلاء، يعني إنهم ماتوا، مات محمد ومات أبو بكر ومات عمر، قال كفيتهم هؤلاء. فعندئذ عمر قال كذبت يا عدو الله، ودار الكلام الذي ذكرته قبل قليل، قال كذبت يا عدو الله، قال هذه ببدر قتلانا أقل من قتلاكم. فقال له عمر لا سواء. فنادى أبو سفيان أعلو هبل، هبل صنم يعبدونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوا لهم؟ فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فهاتف أبو سفيان قال لنا العزة صنم ثاني من الأصنام، فقال ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد أنه في هذه المعركة، معركة أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، شج وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه. وهنا قل سبحان الله، جاء لينقذهم من النار فيشجون وجهه، جاء لينقذهم من النار، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور فيشجون وجهه، ويسيل الدم على وجهه وتكسر رباعيته. وفي الإنسان أربع رباعيات وهي التي تلي الثنية، وكسرت يعني لم تنخلع من أصلها وإنما حصل فيها فن وكسر، كسرت رباعيته وشج رأسه وأخذ الدم يسيل على وجهه. وفي هذه الحال يمسح عليه الصلاة والسلام الدم على وجه عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني بلغ بهم الحال إلى هذا الأمر، شجوا نبيهم شج وهو في الرأس والدم يسيل على وجه عليه الصلاة والسلام ورباعيته كسرت، وهو في هذه الحال يأسف على أمرهم وعلى المبلغ الذي بلغوه، فيقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني كيف يحصل قوم هذا شأنهم الفلاح، كيف يأتيهم الفلاح وهذا شأنهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فينزل عليه في ذلك المقام قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، الفلاح لمن؟ الفلاح بيد من؟ من الذي يعطي الفلاح؟ من الذي ينال منه الفلاح؟ من الذي يقلب القلوب؟ من الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ من هو؟ يقول الله عز وجل للنبي، يقول في القرآن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن ما هي مهمته عليه الصلاة والسلام؟ البلاغ. ليس لك من الأمر شيء، قال المفسرون عند هذه الآية أي امضي في مهمتك البلاغ والبيان والدعوة لدين الله، أما أن يفلح هذا ولا يفلح هذا ويهتدي هذا ولا يهتدي ذاك هذا لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جلس عليه الصلاة والسلام عند رأس عمه أبي طالب وهو يحتضر ويتمنى أن يهتدي، يريد أن يهتدي عمه ويدخل في الإسلام، وقال له يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعنده ثلاثة من رؤساء المشركين عند رأسه جالسين، إذا انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قالوا لا بل على ملة عبد المطلب. فيعيد عليه الصلاة والسلام ثانية وثالثة يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان لا بل على ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفلاح بيد الله. فلما قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت هذه الآية ليس لك من أمر شيء، لأن بعض هؤلاء قد يمن الله عليهم بالهداية. أبو سفيان الذي يساجل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، أعلو هبل أسلم، وهداه الله بالإسلام وهو نافع عن الشرك ونافع عن المشركين ويعتز بالأصنام ويستبشر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويبشر بذلك. فالفلاح بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام وليس بيد أي مخلوق، ليس بيد أحد. قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، الأمر كله لله. ولهذا تستفيد من هذه الآية قوله ليس لك من الأمر شيء، أن من أراد لنفسه الجنة أو أراد لنفسه النجاة من النار أو أراد لنفسه الفلاح أو أراد لنفسه الفوز أو أراد لنفسه الرفعة في الدنيا والآخرة يطلبها ممن ليس له من الأمر شيء، أو يطلبها ممن الأمر كله بيده. يطلبها ممن؟ هل يقول يا رسول الله انقذني، أو يقول يا رسول الله أجرني، أو يقول أنا في جوارك، أو خذ بيدي فكني انقذني من النار ادخلني الجنة، ايقول ذلك وهو يفهم قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فانزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء، اي الامر كله لله سبحانه وتعالى رب العالمين، الامر له جل وعلا. اذا لا يطلب منه ولا من غيره صلوات الله وسلامه عليه لا دخول جنة ولا نجاة من النار، ولا يطلب منه فلاحا ولا هداية، لا يسأل ذلك، لكنها تطلب هذه الأشياء باتباعه والسير على نهجه ومحبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، لأن هذا الذي أمر الله به وهذا الذي أرسله سبحانه وتعالى للدعوة إليه. فالذي يريد الفلاح ويريد النجاة ويريد الجنة ويريد السعادة في الدنيا الآخرة يطلبها من الله بماذا؟ باتباع شرع الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس لك من الأمر شيء، أي تمضي في دعوتك وبيان الدين ونصح الناس ودلالتهم على الخير. أما أمر الهداية لمن؟ أمر الفلاح لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن هذه الآية دليل على بطلان التعلق بغير الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فيها وجه آخر من الدلالة، أليس عليه الصلاة والسلام شج رأسه في ذلك المكان؟ أليست كسرت رباعيته؟ إذن هو بشر، عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتري البشر من المرض مثلا، من الإصابة، من إلى غير ذلك ما يعتري البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو عليه الصلاة والسلام كسر وسجت رباعيته، كسر نعم سجت رباعيته وسج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تأكيد المعنى السابق في الآية الأولى، فيه تأكيد للمعنى السابق في الآية الأولى. أما الرب جل وعلا الذي يطلب منه كل شيء فهو يقول عن نفسه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا الذي يتجه إليه بالدعاء بالعبادة، النافع الضار المعطي المانع الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور. إذن المؤلف رحمه الله ساق هذا الخبر وأورده لأنه يبين بطلان التعلق بغير الله مهما كان من تعلق به ومهما على قدره ومكانته. نعم.
قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر ويذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، وهذا القنوت يعرف بقنوت النوازل، وهو يشرع إذا نزلت بالمسلمين نازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة يكون هذا القنوت، فيدعى للمسلمين بالنصر ويدعى على الكفار وأعداء الدين بأن تكون الدائرة عليهم. فسمع ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على نفر من المشركين، وهؤلاء النفر من رؤوس هؤلاء المشركين، فكان يدعو عليهم بأعيانهم يسميهم: اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، يسميهم. وجاء في بعض الروايات تسميتهم، فذكر منهم هنا ثلاثة: صفوان بن أمية والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وجاء أيضا في بعض الروايات أبا سفيان في الترمذي. فكان يسميهم يلعنهم بأسمائهم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم العن فلان؟ ما معناها؟ يعني يا رب اطرده من رحمتك، ابعده من الرحمة، ابعده عن الرحمة وعن ابوابها وعن اسبابها. اللهم العن فلان هذا دعاء عليه بالطرد من رحمة الله. فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم، يعني ان يتوب على هؤلاء او يعذب هؤلاء. الامر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام وفي تلك الشدة بان يطردهم الله من رحمته وان يبعدهم من رحمته للشدة والقسوة التي كانت منهم على المسلمين، ولأنهم رؤوس في إيذاء المسلمين. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام بالطرد والإبعاد من رحمة الله: اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، يسميهم بأسمائهم. وينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسبحان الله، بعض هؤلاء الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام تاب الله عليهم، تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مد يديه في صلاة الفجر ونادى ودعا ربه: اللهم العن فلان، اطرده من رحمتك، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يطردهم من رحمته لما رأى منهم. والذي كان ما هو؟ أن الله عز وجل لم يطردهم من رحمته بل قربهم منها وتاب عليهم واهتدوا ودخلوا في دين الله. الأمر لله من قبل ومن بعد. إذا من يريد التوبة ويريد المغفرة، يريد أن يغفر له الله سبحانه وتعالى، يطلب المغفرة ممن؟ ها هو عليه الصلاة والسلام طلب، دعا عليهم في صلاة الفجر أن يبعدهم الله من رحمته، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالذي يريد نفسه توبة، يريد نفسه مغفرة، يريد نفسه رحمة، لا يطلب ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى، الغفور الرحيم التواب ذو الجلال والإكرام. وهنا يدخل بعض دعاة الضلال على عوام المسلمين، فلا يعرفونهم بهذه الحقائق الجلية في مثل هذه الآيات والأحاديث، ثم يأتون بأمور يشبهون عليهم بها. فمثلا يأتون بقوله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فيأخذون هذه الآية ويستدلون بها على جواز أن تأتي أو أن يأتي الإنسان من بلده قاصدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب المغفرة عند قبره. كل هذه الآيات تترك، ثم يحتج بهذه الآية في غير بابها، يحتج بهذه الآية في غير بابها، لأن هذه الآية في حياته عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني وأنت حي، واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يغفر لهم. أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يطلب هذا منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري في قصته عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة، فلما كان بها وجع الرأس قال لها عليه الصلاة والسلام: أما إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. لاحظ قوله، والحديث في صحيح البخاري، قال: أما إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى قوله أنا حي؟ إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، لأن إذا مات ابن آدم كما في الحديث الصحيح انقطع عمله إلا من ثلاث، فيأتون ويلبسون على العوام وعلى الجهال فيتركون هذه الآيات البينة والأحاديث الواضحة ويستدلون بأشياء لا متعلقة بها ولا متمسكة بها. يقول أحدهم وهو شخص يعني كبير وعنده شيء من الاطلاع، لكن اللبس هذا الموجود والشبهات راجت عنده، يحكي عن نفسه يقول: جئت إلى المدينة وجئت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلما وقفت أمام قبره يقول: خانتني العبارة وما استطعت أن أقول شيئا، فقد قلت: جئتك يا رسول الله، جئتك يا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. من الآية أخذ: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يقول: جئتك يا رسول الله. يعني الباقي المغفرة الرحمة هذه الأمور ما يعني منك، جئتك ومنك الباقي، كان يقول: قصدتك التجأت إليك والباقي منك، بدون أن أطلب وبدون أن أعرض طلبي. فسبحان الله، هل هؤلاء فهموا هذه الآيات؟ هل فهموا هذه الأحاديث؟ هل فهموا هذه البراهين حتى يكونوا في دينهم على الحق وعلى الهدى وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده؟ نعم.
قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو أيضا في ساقه في إبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة: لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، النذارة هي بيان الحق مع التخويف والترهيب، كما أن البشارة بيان الحق مع الترغيب، والقرآن قائم على الترغيب والترهيب، النذارة والبشارة، رسلا مبشرين ومنذرين. فلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول: قام فينا رسول الله، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى له بأن ينذر عشيرته. لاحظ هنا، أمر بالإنذار وكان إنذاره متجها إلى التحذير من أخطر الأمور وهو الشرك بالله. فنأخذ من هذا فائدة عظيمة، أن أعظم ما ينذر منه ويحذر الناس منه ما هو؟ الشرك. نزل عليه: أنذر عشيرتك الأقربين، فقام فيهم ينذرهم من الشرك، قام فيهم ينذرهم من الشرك، لأنه أخطر الأمور وأعظم الآثام. فقام عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قام على الصفا مرتفعا حتى يسمعهم، فنادى أولا عمم: يا معشر قريش، والمعشر هم الجماعة، يا معشر قريش. أكمل.
قال: كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني،
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أي بماذا؟ أسمعها منكم، اشتروا أنفسكم بماذا؟ بالتوحيد. اشتروا أنفسكم بالتوحيد، بالإخلاص، بالبراءة من الشرك، بالخلوص منه. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. عمم أولا، نادى معشر قريش، ثم خصص قرابته وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى بالأسماء، يا عباس، يا عم رسول الله، سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فنادى العباس قال لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى صفية قال لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى فاطمة قال سليني من مالي ما شئت. هنا قف وتأمل، يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة سليني من مالي ما شئت، لاحظ التحديد، من مالي ما شئت، من مالي أطلق لها الأمر، ما شئت، أي شيء تختارين وترغبين من مالي سليني، عندي طعام، عندي نقود، عندي خيل، عندي عبد، عندي أي، سليني من مالي ما شئت. ولهذا من التطبيق العملي من فاطمة لهذا الأمر، جاءت مرة وقد أتعبها العمل في البيت وقالت أريد خادم، أريد خادما، قولها أريد خادما هذا داخل تحت قوله من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، قالت أريد خادما. أيضا في هذا المقام ربطها بماذا؟ بالذكر والعبادة، قال ألا أدلك على شيء خير لك من خادم، ألا أدلك على شيء خير لك من خادم، قالت بلى، قال تسبحين الله 33 عند المنام، وتحمدينه 33، وتكبرينه 34، هذه 100. يقول عليه الصلاة والسلام أن هذه خير لك من خادم. ولهذا أخذ منها بعض أهل العلم فائدة أن الذكر يعطي الجسم قوة، قوة جسمية. ابن تيمية رحمه الله كان يجلس في المسجد إلى الضحى يذكر الله، فقال له بعض أصحابه ما تترك هذا؟ قال لو تركته ضعف جسمي، ضعف جسمي. الذكر يعطي الذاكر قوة في جسمه. فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا أدلك خير لك من خادم، قالت بلى، فدلها على هذا الذكر وما أعطاها خادمة، رجعت بهذا الذكر، ذكر لله سبحانه وتعالى يعطيها القوة. علي بن أبي طالب كان معها وسمع هذا الدعاء، فيخبر عن نفسه يقول ما تركته ولا ليلة منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي درس قريب أعطيتكم مثالين ما تركته منذ سمعته، مثال عن ابن تيمية ومثال عن من تذكرون ولا نسيتم؟ ها؟ القرطبي، نعم. يقول علي ما تركته منذ ولا ليلة منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض أصحابه ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، يعني في تلك الليلة اللي هي شدة وقتال ومجابة وكذا، يقول حتى في تلك الليلة ما نسيته. قال سليني من مالي، سليني من مالي، لاحظ القيد، ما شئت، قيد ما يطلب بالمال، مالح عليه الصلاة والسلام، نقود يملكها، خادم، فرس، طعام، من مالي، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. تحت قوله لها سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أيدخل طلب الجنة منه عليه الصلاة والسلام، طلب النجاة من النار، طلب نيل رحمة الله، طلب المغفرة تطلب منه عليه الصلاة والسلام، هل هي داخلة تحت قوله من مالي ما شئت أو ليست داخلة؟ الأمر واضح، ليست داخلة. سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. شخص يريد العافية لنفسه، شخص يريد زوال الفقر، شخص يريد ارتفاع مصيبة حلت به، شخص يريد رحمة الله، يريد مغفرة الله، يريد نجاة من النار، يريد دخولا للجنة، يريد سعادة الدنيا والآخرة، كل ذلك يطلب ممن؟ من الله. لا أغني عنك من الله شيئا، أي أن الأمر لله سبحانه وتعالى لا لغيره. فإذا كان لله لا لغيره فإذا لا يطلب منه، لا يطلب إلا منه، لا يطلب من غيره. فإذا هذا السياق المبارك في هذا الحديث ساقه المصنف لبيان بطلان الشرك، وأن المخلوق أيا كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لا يتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى. إذن الترجمة عموما كلها سيقت لبيان بطلان الشرك، وأن غير الله سبحانه وتعالى مهما كان ومن كان لا يستحق أن يجعل شريكا للخالق. فالعبادة حق الله عز وجل، لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإحياء والتدبير والإماتة. نعم.
قال وفيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين.
الأولى تفسير الآيتين، الآية الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا إلى آخرها، والآية الثانية هو الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ومر معنا شيء من البيان لتفسيرهما. نعم.
الثانية قصة أحد.
الثانية قصة أحد، وفيها عبرة وعظة في هذا الباب، وقد مر معنا شيء من العظات والعبر في تلك القصة.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاح.
قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء من الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون. فلاحظوا من الذي يقنت ومن الذي يؤمن. الذي يقنت سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والذي يؤمن خيار الأولياء، خيار الناس قرني. فالذي يقنت النبي عليه الصلاة والسلام إنا وجدنا ربكم أو شبهه، وجدوا حجر ليسوا متأكدين هل هو نفسه أو سبيه له، يقول فأخذناه ومضينا. فيا سبحان الله، عقول منكوسة، انتكاس والعياذ بالله، يذهب إلى حجر، إلى قبة، إلى ضريح، إلى شجر، إلى غير ذلك، ويتعلق بها وهي لا تستطيع نصر نفسها فضلا أن تنصره، ويدع التعلق بالرب العظيم. ولهذا هذه الآية وحدها كافية في إبطال الشرك. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا وحده كافي دليلا على بطلان الشرك وفساده، وأن المشرك في تعلقه بغير الله في ضياع وفي ضلال وفي ظلم عظيم لنفسه، إن الشرك لظلم عظيم. إذن المصنف رحمه الله ساق هذه الآية الكريمة وجعلها عنوانا للترجمة، جعلها عنوانا للترجمة لأنها دالة على بطلان الشرك، وأن المشرك لا متعلق له، كيف يدعو غير الله، كيف يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد حالها أنها لا تملك شيئا، حتى لو كان الند المتخذ ملكا من الملائكة. وسيأتي عندنا في الترجمة القادمة الأدلة الخاصة بما يتعلق بالملائكة والتعلق بهم. ولو كان أيضا الند نبيا من الأنبياء، ولو كان خير الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، العبادة حق لله. اليوم استمعنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالبشر لا يستحق من حقوق الخالق الرب أي شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أجعلتني لله نجا، لا يجعل البشر المخلوق لدا للخالق، فحقوق الخالق للخالق، حقوق الرب له سبحانه وتعالى، لا يعطى غيره منها شيء وإن قل. ويكفي برهانا على ذلك في عدم اتخاذ الشركاء، يكفي هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وقوله ما لا يخلق شيئا ينطبق على الملائكة ولا لا؟ قوله لا يخلقون شيئا ينطبق عليهم أو لا ينطبق؟ ينطبق على الأنبياء وإلا لا؟ الأولياء، الأشجار، أيا كان، كل من يدعى من دون الله أيا كان، الآية واضحة: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن لا يخلق وهو مخلوق، ولا ينصر لا نفسه ولا غيره إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إذن كيف اتخذ شريكا مع الخالق؟
قال: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ثم أورد هذه الآية وهي في المعنى نفسه في إبطال الشرك، في إبطال الشرك وبيان فساد حال المشرك. يقول الله عز وجل الآية التي قبلها، قال: ذلكم الله ربكم. ذلكم الله، من يتذكر؟ ذلكم الله ربكم. قال: ذلكم الله ربكم. ثم قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي القشرة الرقيقة التي ملتفة على نواة التمر، الملتفة على نواة التمر. في هذا السياق يبين سبحانه وتعالى أن الذي يدعى من دون الله أيا كان ما يملك القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والمراد أنه لا يملك شيئا، لا يملك شيئا وإن قل، لا يملك شيئا وإن قل. وأي مخلوق لا يملك شيئا ابتداء إلا إذا ملكه الله تبارك وتعالى إياه. فقوله لا يملكون شيئا أي استقلالا، أما إذا كان بتمليك الله لا فهذه عارية يملكها لوقت محدد ثم تنزع منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالأمر بيده سبحانه وتعالى. الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا كله سياق دال على بطلان الشرك. وذكر الله عز وجل في بطلان الشرك في هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور تدل على بطلان الشرك. الأمر الأول أن من يدعى من دون الله ما يملك من قطمير. والأمر الثاني أنه لا يسمع دعاء من دعاه. والأمر الثاني لو سمع ليس قادرا على الإجابة وتلبية الطلب. ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإذا هذه أمور ثلاثة: لا يملك ولا يسمع ولا يقدر. ولو وجدت هذه الثلاثة في من يدعى استحق أن يدعى، فكيف وهي منتفية؟ لا يملك شيئا ابتداء ولا يسمع من دعاه وليس بقادر على إجابته، فكيف يدعى؟ ثم أمر آخر أن هؤلاء الذين اتخذوا شركاء سيكفرون بشرك من أشرك بهم أو جعلهم شركاء مع الله. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والكفر هنا التبرؤ، يتبرؤون من شرك هؤلاء. الآن الأشجار، الأحجار، الخيوط إلى غير ذلك، كل ما يتعلق به الناس، كل هذه الأشياء تتبرأ وتكفر بشرك هؤلاء. وكذلك من عبد وهو غير راض من الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، بل الشيطان، الشيطان يتبرأ يوم القيامة ممن اتخذه شريكا ويقف خطيبا في أتباع يوم القيامة، يتبرأ منهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى، يعني نفسه سبحانه وتعالى. وأنت هنا لما تقرأ هذه الآية وتقرأ خاتمتها هذه ولا ينبئك مثل خبير، تعطيك هذه الخاتمة قوة ثقة بالكلام وقوة ثقة بالدلائل والبراهين. خذ الكلام من خبير، خذ الكلام من العالم الخالق الموجد لهذه الكائنات، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير، أوجد هذه الكائنات وهو العالم بها. لا ينبئك مثل الخبير، خذ الكلام وأنت في غاية الطمأنينة، خذه وأنت في غاية الثقة، لأنه كلام الخبير سبحانه وتعالى العليم بمصالح العباد، العليم بما يضرهم، العليم بما نافعهم جل وعلا. ولا ينبئك مثل الخبير. إذن هذه الآية كذلك ساقها المصنف رحمه الله لأنها دالة على بطلان الشرك، من جهة أن من يدعى من دون الله لا يملك شيئا وإن قل استقلالا، ولا يسمع دعاء من دعاه، ولو سمعه ليس بقادر على أن يجيبه.
نعم. قالوا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ساق هذا الحديث في ذكر أو الإشارة إلى قصة يوم أحد، لما قدم المشركون إلى مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاءوا عند وصلوا إلى عند جبل أحد، وجبل معروف شمال المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان الجبل وهو حجر أصم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحب أصحاب العقول؟ حجر يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحب أصحاب العقول؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولهذا محبته عليه الصلاة والسلام قربة من أعظم القرب، وطاعة من أجل الطاعات، ومما يتقرب به المسلمون إلى ربهم محبة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتقديم محبة على النفس والنفيس، على الوالد والولد والناس أجمعين. ومحبته حقيقتها اتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه وترسم خطاه، ليست محبته عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره وإظهار الأعمال والشعائر التي لم يشرعها ولم يأذن بها، وليست محبته أن يتخذ شريكا من دون الله يسأل مع الله ويستغاث به مع الله ويطلب منه العبادة كما تطلب من الله، ليست هذه محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجاء المشركون إلى قرب هذا الجبل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاتهم ومعه أصحابه، ورتب الصحابة وجعل قسما من الصحابة على جبل يعرف بجبل الرماة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تنزلوا من هذا المكان في كل الأحوال، تبقون على هذه في هذا المكان على كل الأحوال، حتى وإن رأيتمونا انتصرنا لا تنزلوا، وإن غلبنا لا تنزلوا، تبقون ثابتين في هذا المكان، لأنه أراد بهم أن يكونوا حماة بإذن الله سبحانه وتعالى لظهر المسلمين حتى لا ينكشف. فالذي حصل أن المسلمون أبلوا بلاء حسنا في مجاهدة الكفار فولوا هاربين، وكان معهم أيضا بعض النساء، كان معهم بعض النساء، جئنا للتشجيع فولوا هاربين. يقول بعض الصحابة فرأينا النساء وهن يشددن جريا فارات، كشفنا عن سوقهن وبدت خلاقيلهن يجرين عدوا فرارا، وبدأ الصحابة الذين في المكان يجمعون بعض الغنائم التي، بعض الذين فوق الجبل قالوا الغنيمة الغنيمة، فقال لهم قائدهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلوا من هذا المكان حتى وإن. فالذي حصل أنهم نزلوا فانكشف الظهر، فجاء جماعة من المشركين من الخلف وعادت الكرة وحصل ما حصل، وقتل من الصحابة 70 صحابية بعد العودة هذه، قتل 70 صحابية. ثم لما توقفت المعركة كان أبو سفيان يقول قتلانا أقل من قتلاكم، وهذه ببدر، قتلانا أقل من قتلاكم وهذه ببدر. فقال عمر رضي الله عنه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء، يعني ليس قتلانا وقتلاكم سواء. وكان أبو سفيان قبل ذلك وقف وأخذ ينادي في المسلمين أفيكم محمد، سكت وما أحد رد، قال أفيكم ابن أبي قحافة يعني أبو بكر، فسكت أحد فسكت وما أحد رد، قال أفيكم عمر، فما أحد رد، فخاطب أصحابه بصوت قال كفيتم هؤلاء، يعني أنهم ماتوا، مات محمد ومات أبو بكر ومات عمر، قال كفيتم هؤلاء. فعندئذ عمر قال كذبت يا عدو الله، ودار الكلام الذي ذكرته قبل قليل، قال كذبت يا عدو الله، قال هذه ببدر، قتلانا أقل من قتلاكم. فقال له عمر لا سواء. فنادى أبو سفيان أعلوا هبل، هبل صنم يعبدونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوا لهم؟ فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فهاتف أبو سفيان قال لنا العزة، صنم زاني من الأصنام، فقال ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد أنه في هذه المعركة، معركة أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، شج وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه. وهنا قل سبحان الله، جاء لينقذهم من النار فيشجون وجهه، جاء لينقذهم من النار، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور فيشجون وجهه، ويسيل الدم على وجهه وتكسر رباعيته. وفي الإنسان 4 رباعيات وهي التي تلي الثنية، وكسرت يعني لم تنخلع من أصلها وإنما حصل فيها فن وكسر، كسرت رباعيته وشج رأسه وأخذ الدم يسيل على وجهه. وفي هذه الحال يمسح عليه الصلاة والسلام الدم على وجه عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني بلغ بهم الحال إلى هذا الأمر، شجوا نبيهم، شج وهو في الرأس والدم يسيل على وجه عليه الصلاة والسلام ورباعيته كسرت وهو في هذه الحال يأسف على أمرهم وعلى المبلغ الذي بلغوه، فيقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني كيف يحصل قوم هذا شأنهم الفلاح، كيف يأتيهم الفلاح وهذا شأنهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فينزل عليه في ذلك المقام قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. الفلاح لمن؟ الفلاح بيد من؟ من الذي يعطي الفلاح؟ من الذي ينال منه الفلاح؟ من الذي يقلب القلوب؟ من الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ من هو؟ يقول الله عز وجل للنبي، يقول في القرآن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن ما هي مهمته عليه الصلاة والسلام؟ البلاغ. ليس لك من الأمر شيء، قال المفسرون عند هذه الآية أي امضي في مهمتك البلاغ والبيان والدعوة لدين الله، أما أن يفلح هذا ولا يفلح هذا ويهتدي هذا ولا يهتدي ذاك هذا لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جلس عليه الصلاة والسلام عند رأس عمه أبي طالب وهو يحتضر ويتمنى أن يهتدي، يريد أن يهتدي عمه ويدخل في الإسلام، وقال له يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعنده ثلاثة من رؤساء المشركين عند رأسه جالسين، إذا انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قالوا لا بل على ملة عبد المطلب. فيعيد عليه الصلاة والسلام ثانية وثالثة يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان لا بل على ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفلاح بيد الله. فلما قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت هذه الآية ليس لك من أمر شيء، لأن بعض هؤلاء قد يمن الله عليهم بالهداية. أبو سفيان الذي يساجل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، أعلو هبل أسلم وهداه الله بالإسلام وهو نافع عن الشرك ونافع عن المشركين ويعتز بالأصنام ويستبشر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويبشر بذلك. فالفلاح بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام وليس بيد أي مخلوق، ليس بيد أحد. قال الله له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، الأمر كله لله. ولهذا تستفيد من هذه الآية قوله ليس لك من الأمر شيء، أن من أراد لنفسه الجنة أو أراد لنفسه النجاة من النار أو أراد لنفسه الفلاح أو أراد لنفسه الفوز أو أراد لنفسه الرفعة في الدنيا والآخرة يطلبها ممن ليس له من الأمر شيء، أو يطلبها ممن الأمر كله بيده. يطلبها ممن؟ هل يقول يا رسول الله انقذني، أو يقول يا رسول الله أجرني، أو يقول أنا في جوارك، أو خذ بيدي فكني انقذني من النار ادخلني الجنة، أيقول ذلك وهو يفهم قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر كله لله سبحانه وتعالى رب العالمين، الأمر له جل وعلا. إذن لا يطلب منه ولا من غيره صلوات الله وسلامه عليه لا دخول جنة ولا نجاة من النار، ولا يطلب منه فلاحا ولا هداية، لا يسأل ذلك، لكنها تطلب هذه الأشياء باتباعه والسير على نهجه ومحبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، لأن هذا الذي أمر الله به وهذا الذي أرسله سبحانه وتعالى للدعوة إليه. فالذي يريد الفلاح ويريد النجاة ويريد الجنة ويريد السعادة في الدنيا الآخرة يطلبها من الله بماذا؟ باتباع شرع الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس لك من الأمر شيء، أي تمضي في دعوتك وبيان الدين ونصح الناس ودلالتهم على الخير، أما أمر الهداية لمن؟ أمر الفلاح لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن هذه الآية دليل على بطلان التعلق بغير الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فيها وجه آخر من الدلالة، أليس عليه الصلاة والسلام شج رأسه في ذلك المكان؟ أليست كسرت رباعيته؟ إذن هو بشر، عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتري البشر من المرض مثلا، من الإصابة، من إلى غير ذلك، ما يعتري البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو عليه الصلاة والسلام كسر وشجت رباعيته، كسر نعم شجت رباعيته وشج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تأكيد المعنى السابق في الآية الأولى، فيه تأكيد للمعنى السابق في الآية الأولى. أما الرب جل وعلا الذي يطلب منه كل شيء، فهو يقول عن نفسه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا الذي يتجه إليه بالدعاء بالعبادة، النافع الضار المعطي المانع الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور. إذن المؤلف رحمه الله ساق هذا الخبر وأورده لأنه يبين بطلان التعلق بغير الله مهما كان من تعلق به ومهما على قدره ومكانته. نعم.
قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر، ويذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، وهذا القنوت يعرف بقنوت النوازل، وهو يشرع إذا نزلت بالمسلمين نازلة يكون هذا القنوت، فيدعى للمسلمين بالنصر ويدعى على الكفار وأعداء الدين بأن تكون الدائرة عليهم. فسمع ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على نفر من المشركين، وهؤلاء النفر من رؤوس هؤلاء المشركين، فكان يدعو عليهم بأعيانهم، يسميهم: اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، يسميهم. وجاء في بعض الروايات تسميتهم، فذكر منهم هنا ثلاثة: صفوان بن أمية والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وجاء أيضا في بعض الروايات أبا سفيان في الترمذي. فكان يسميهم، يلعنهم بأسمائهم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم العن فلان؟ ما معناها؟ يعني: يا رب اطرده من رحمتك، ابعده من الرحمة، ابعده عن الرحمة وعن ابوابها وعن اسبابها. اللهم العن فلان، هذا دعاء عليه بالطرد من رحمة الله. فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يعني أن يتوب على هؤلاء أو يعذب هؤلاء، الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام وفي تلك الشدة بأن يطردهم الله من رحمته، وأن يبعدهم من رحمته للشدة والقسوة التي كانت منهم على المسلمين، ولأنهم رؤوس في إيذاء المسلمين. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام بالطرد والإبعاد من رحمة الله: اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، يسميهم بأسمائهم وينزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسبحان الله بعض هؤلاء الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام تاب الله عليهم، تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مد يديه في صلاة الفجر ونادى ودعا ربه اللهم العن فلان اطرده من رحمتك، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يطردهم من رحمته لما رأى منهم. والذي كان ما هو أن الله عز وجل لم يطردهم من رحمته بل قربهم منها وتاب عليهم واهتدوا ودخلوا في دين الله. الأمر لله من قبل ومن بعد. إذا من يريد التوبة ويريد المغفرة يريد أن يغفر له الله سبحانه وتعالى يطلب المغفرة ممن؟ ها هو عليه الصلاة والسلام طلب دعا عليهم في صلاة الفجر أن يبعدهم الله من رحمته، فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالذي يريد نفسه توبة، يريد نفسه مغفرة، يريد نفسه رحمة، لا يطلب ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم التواب ذو الجلال والإكرام. وهنا يدخل بعض دعاة الضلال على عوام المسلمين فلا يعرفونهم بهذه الحقائق الجلية في مثل هذه الآيات والأحاديث، ثم يأتون بأمور يشبهون عليهم بها فمثلا يأتون بقوله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيأخذون هذه الآية ويستدلون بها على جواز أن تأتي أو أن يأتي الإنسان من بلده قاصدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب المغفرة عند قبره. كل هذه الآيات تترك ثم يحتج بهذه الآية في غير بابها، يحتج بهذه الآية في غير بابها، لأن هذه الآية في حياته عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يعني وأنت حي واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يغفر لهم. أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يطلب هذا منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري في قصته عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة، فلما كان بها وجع الرأس قال لها عليه الصلاة والسلام أما إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. لاحظ قوله، والحديث في صحيح البخاري، قال أما إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى قوله أنا حي؟ إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، لأن إذا مات ابن آدم كما في الحديث الصحيح انقطع عمله إلا من ثلاث، فيأتون ويلبسون على العوام وعلى الجهال فيتركون هذه الآيات البينة والأحاديث الواضحة ويستدلون بأشياء لا متعلقة بها ولا متمسكة بها. يقول أحدهم وهو شخص يعني كبير وعنده شيء من الاطلاع لكن اللبس هذا الموجود والشبهات راجت عنده، يحكي عن نفسه يقول جئت إلى المدينة وجئت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فلما وقفت أمام قبره يقول خانتني العبارة وما استطعت أن أقول شيئا، فقد قلت جئتك يا رسول الله، جئتك يا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، من الآية أخذ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يقول جئتك يا رسول الله، يعني الباقي المغفرة الرحمة هذه الأمور ما يعني منك، جئتك ومنك الباقي، كان يقول قصدتك التجأت إليك والباقي منك بدون أن أطلب وبدون أن أعرض طلبي. فسبحان الله، هل هؤلاء فهموا هذه الآيات؟ هل فهموا هذه الأحاديث؟ هل فهموا هذه البراهين حتى يكونوا في دينهم على الحق وعلى الهدى وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده؟ نعم.
قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو أيضا في ساقه في إبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة: لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، النذارة هي بيان الحق مع التخويف والترهيب، كما أن البشارة بيان الحق مع الترغيب، والقرآن قائم على الترغيب والترهيب، النذارة والبشارة، رسلا مبشرين ومنذرين. فلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول: قام فينا رسول الله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى له بأن ينذر عشيرته. لاحظ هنا، أمر بالإنذار، وكان إنذاره متجها إلى التحذير من أخطر الأمور وهو الشرك بالله. فنأخذ من هذا فائدة عظيمة، أن أعظم ما ينذر منه ويحذر الناس منه ما هو؟ الشرك. نزل عليه: أنذر عشيرتك الأقربين، فقام فيهم ينذرهم من الشرك، قام فيهم ينذرهم من الشرك، لأنه أخطر الأمور وأعظم الآثام. فقام عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قام على الصفا مرتفعا حتى يسمعهم. فنادى أولا عمم: يا معشر قريش، والمعشر هم الجماعة، يا معشر قريش. أكمل.
قالوا كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني،
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أي بماذا؟ أسمعها منكم، اشتروا أنفسكم بماذا؟ بالتوحيد. اشتروا أنفسكم بالتوحيد، بالإخلاص، بالبراءة من الشرك، بالخلوص منه. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. عمم أولا، نادى معشر قريش، ثم خصص قرابته: وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى بالأسماء: يا عباس، يا عم رسول الله، سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فنادى العباس قال: لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى صفية قال: لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى فاطمة قال: سليني من مالي ما شئت. هنا قف وتأمل، يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة: سليني من مالي ما شئت. لاحظ التحديد: من مالي ما شئت، من مالي أطلق لها الأمر ما شئت، أي شيء تختارين وترغبين من مالي سليني، عندي طعام، عندي نقود، عندي خيل، عندي عبد، عندي أي، سليني من مالي ما شئت. ولهذا من التطبيق العملي من فاطمة لهذا الأمر، جاءت مرة وقد أتعبها العمل في البيت وقالت: أريد خادم، أريد خادما. قولها أريد خادما هذا داخل تحت قوله من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، قالت: أريد خادما. أيضا في هذا المقام ربطها بماذا؟ بالذكر والعبادة. قالها: ألا أدلك على شيء خير لك من خادم، ألا أدلك على شيء خير لك من خادم؟ قالت: بلى. قال: تسبحين الله 33 عند المنام، وتحمدينه 33 وتكبرينه 34، هذه 100. يقول عليه الصلاة والسلام أن هذه خير لك من خادم. ولهذا أخذ منها بعض أهل العلم فائدة أن الذكر يعطي الجسم قوة، قوة جسمية. ابن تيمية رحمه الله كان يجلس في المسجد إلى الضحى يذكر الله، فقال له بعض أصحابه: ما تترك هذا؟ قال: لو تركته ضعف جسمي. الذكر يعطي الذاكر قوة في جسمه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك خير لك من خادم؟ قالت: بلى. فدلها على هذا الذكر وما أعطاها خادمة، رجعت بهذا الذكر. ذكر لله سبحانه وتعالى يعطيها القوة. علي بن أبي طالب كان معها وسمع هذا الدعاء، فيخبر عن نفسه يقول: ما تركته ولا ليلة منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي درس قريب أعطيتكم مثالين ما تركته منذ سمعته، مثال عن ابن تيمية ومثال عن من تذكرون ولا نسيتم؟ القرطبي. نعم، يقول علي: ما تركته ولا ليلة منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض أصحابه: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، يعني في تلك الليلة اللي هي شدة وقتال ومجابة وكذا. يقول: حتى في تلك الليلة ما نسيته. قال: سليني من مالي. لاحظ القيد، ما شئت، قيد ما يطلب بالمال، ماله عليه الصلاة والسلام، نقود يملكها، خادم، فرس، طعام، من مالي، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. تحت قوله لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أيدخل طلب الجنة منه عليه الصلاة والسلام، طلب النجاة من النار، طلب نيل رحمة الله، طلب المغفرة تطلب منه عليه الصلاة والسلام؟ هل هي داخلة تحت قوله من مالي ما شئت أو ليست داخلة؟ الأمر واضح، ليست داخلة. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. شخص يريد العافية لنفسه، شخص يريد زوال الفقر، شخص يريد ارتفاع مصيبة حلت به، شخص يريد رحمة الله، يريد مغفرة الله، يريد نجاة من النار، يريد دخولا للجنة، يريد سعادة الدنيا والآخرة، كل ذلك يطلب ممن؟ من الله. لا أغني عنك من الله شيئا، أي أن الأمر لله سبحانه وتعالى لا لغيره. فإذا كان لله لا لغيره، فإذا لا يطلب منه، لا يطلب إلا منه، لا يطلب من غيره. فإذا هذا السياق المبارك في هذا الحديث ساقه المصنف لبيان بطلان الشرك، وأن المخلوق أيا كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لا يتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى. إذن الترجمة عموما كلها سيقت لبيان بطلان الشرك، وأن غير الله سبحانه وتعالى مهما كان ومن كان لا يستحق أن يجعل شريكا للخالق. فالعبادة حق الله عز وجل، لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإحياء والتدبير والإماتة. نعم.
قال: وفيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين.
الآية الأولى: أيشركون ما لا يخلق شيئا إلى آخرها، والآية الثانية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ومر معنا شيء من البيان لتفسيرهما. نعم.
الثانية قصة أحد،
وفيها عبرة وعظة في هذا الباب، وقد مر معنا شيء من العظات والعبر في تلك القصة.
الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاح.
قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء من الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون، فلاحظوا من الذي يقنت ومن الذي يؤمن. الذي يقنت سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والذي يؤمن خيار الأولياء، خيار الناس قرني. فالذي يقنت النبي عليه الصلاة والسلام